وحمل صبره وقام، جمع حبه في 70 قلب وقربة ماء، وترك الناس يعبدون الدنيا، فالخطب عظيم، أحرقت يثرب كل نخوتها، وتاهت في الصحراء، وبيت النبي اليتيم صار مأوى للأسرار، فلقد أثقله الدمع القضيم. لا تهاجر، لا تسافر، لا تترك الليل يسكن أوجاع النهار. قال الناصحون وبكى المرهقون وشاء الحب الرحيل. حسين مني وأنا من حسين، هذا ما قاله أبوه لأبيه. ستعودون يوما ولن تجدوا للحب قلبا يأويه، ولن تجدوا ماء للصلاة عليه، وسيعم من بعده التيه. ضاقت الأرض بما رحبت، فقال ما أولهني إلى أسلافي. اشتياق يعقوب إلى يوسف، اشتياق يعقوب إلى يوسف، خير لي مصرع أنا لاقيه. ونحن في البداية، ونحن في البداية نسبر يقينه، ونلوذ بتحنانه، ونعلق شغاف القلوب على أفنانه، نجعل الدهشة وتر الأسماع، ونقيم الذهول في الأصقاع. هنا سرور القلب وشوق العين، نجل فاطمة حفيد الحسين، يفتتح ليالينا الحزينة، يفتتح ليالينا الحزينة، ويضمد قلوبنا الولهى. إليكم الأجمل والأحلى والأغلى، القائد المؤتمن الحسيني الحسن، الأمين الهادي والسيد الفادي، ومعه حاضرون في كل ساح، ولن نترك السلاح. لبيك يا نصر الله،
لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله الحسين، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم وشكر الله سعيكم في هذه الأيام وهذه الليالي، حيث نستعيد ذكرى المصيبة العظمى والكبرى في تاريخ هذه الأمة، وما لحق بأهل بيت رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم العاشر من محرم في ساحة كربلاء. أنا الليلة كنت طبعا ناوي أخذ كامل الوقت لموضوع محدد يرتبط بطبيعة ولوازم ومناخات إحياء هذه المناسبة وإحياء هذه المجالس ومقاربة هذه الذكرى كمدخل لإحياء بقية الليالي، خصوصا نحن في الليلة الأولى، وبأخذ النظر بعين الاعتبار الأخذ بعين الاعتبار الأجواء الاحتقان المذهبي والطائفي الموجودة في المنطقة في الآونة الأخيرة. لكن التطورات التي حصلت أمس واليوم تفرض نفسها علينا بقوة، ولذلك الوقت المتاح أقسمه إلى قسمين، إلى جزئين. بدي أحكي جزء أول عن التطورات الأخيرة، بقصد موضوع غزة بالتحديد والعدوان الإسرائيلي على غزة والمواجهة القائمة في غزة، والجزء الثاني هو الموضوع الأساسي اللي أنا كان بدي أحكي فيه كمدخل هذه الليلة لإحياء المناسبة في الليالي المقبلة إن شاء الله. طيب، بالجزء الأول، القسم الأول، شهدنا بالأمس عدوانا إسرائيليا واسعا ووحشيا على أهلنا في قطاع غزة، وابتدأ بهذا العدوان باغتيال قائد جهادي كبير هو الشهيد القائد أحمد الجعبري، وسقط معه شهداء، وبنتيجة العدوان أيضا هناك عدد من الشهداء المدنيين وعدد كبير من الجرحى، والعدوان ما زال مستمرا إلى اليوم في ظل مواجهة قوية وصلبة من قبل المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها. طبعا في البداية يجب أن نتوجه إلى إخواننا في قيادة حماس، نقدم لهم العزاء، نبارك لهم أيضا، لأن الشهادة هي موضع تعزية وتبريك بشهادة هذا القائد الجهادي الكبير، صاحب التاريخ الجهادي الكبير في المقاومة، أعني الشهيد أحمد الجعبري، ولكل الفصائل ولأهلنا في غزة ولكل الشعب الفلسطيني بالشهداء الأعزاء الذين قضوا أمس واليوم وما زالوا يواجهون باللحم وبالدم هذا العدوان الصهيوني المتواصل. من أبسط الأمور أن نقول جميعا أننا ندين هذا العدوان، نستنكر هذا العدوان، ويجب أن نتوقف عنده قليلا فيما سنتكلم. ومن أبسط الأمور أن نقول أن على جميع العرب والمسلمين، الحكومات، الدول، الشعوب، بل على جميع أحرار العالم أن يقفوا اليوم إلى جانب غزة وأهل غزة والمقاومة في غزة والمجاهدين المقاومين في غزة في وقفة حقيقية وأصيلة وتاريخية. طبعا من البداية إلى النهاية يبقى الرهان الأساسي بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى وفضله ونصره وعونه هو على إرادة الشعب في غزة وعلى إرادة المقاومة وصمودها وصلابتها، ومما يدعونا إلى الثقة والاطمئنان والتفاؤل هو أننا جميعا نعرف أن في غزة مقاومة لديها من الحكمة ومن الشجاعة ومن الصلابة ومن الجرأة ومن تراكم الخبرات ومن تطور الإمكانيات البشرية والمادية ما يؤهلها لمواجهة بهذا المستوى الكبير والخطير والحاسم. وما حصل اليوم من إطلاق صواريخ فجر 5 على تل أبيب هو يدل على رشد وحكمة وصلابة وشجاعة المقاومة الفلسطينية وحضورها الحالي في قطاع غزة. طبعا هاي النقطة برجع لها بعد شوي. طيب هذا اللي عم بيصير في عدة نقاط يجب أن نتوقف عندها باختصار شديد. هو طبعا حلقة من حلقات المواجهة الدامية بين العدو الصهيوني وشعوب منطقتنا وبالتحديد شعب فلسطيني، حلقة من حلقات المواجهة التاريخية والمصيرية والدامية التي تكتب مصير فلسطين ومصير المنطقة والأمة والمقدسات بين العدو الصهيوني ومن يقف خلفه وبين حركات المقاومة ومن يقف خلفها. وبالتالي هي واحدة من مراحل التي تحتاج إلى التوقف، إلى أخذ العبرة، إلى الدراسة وإلى تحمل المسؤوليات. نلاحظ من خلال ما حصل هذين اليومين في غزة تأكيد على مجموعة مفاهيم، منها أولا أن هذا العدو لا يحتاج إلى ذريعة الحرب والعدوان، ما كان في شيء، ما في شيء، وخلص لما الإسرائيلي حكومة العدو عندها مصلحة سياسية، عندها مصلحة انتخابية مثل هلأ مصلحة نتنياهو، تماما مثل إذا بتتذكروا عناقيد الغضب بنيسان 1996، هيك لأسباب أصلا أحداث كانت تحصل بشكل دائم. شيمون بيريز في ذلك الوقت لأنه كان على مقرب من الانتخابات وكان محتاج يعمل إنجاز عسكري فتح حرب مع لبنان، سموه عناقيد الغضب، لكن قلب السحر على الساحل. الإسرائيلي لما بتقتضي مصلحته السياسية أو الانتخابية أو الأمنية أو أي اعتبار من اعتبار المصالح، هو يبدأ عدوانا ولا يحتاج إلى ذريعة ولا يحتاج إلى حجة ولا يحتاج إلى فعل فلسطيني أو لبناني أو غيره ليكون ما قام به رد فعل. هذا واحد. طبعا نقاط لأنهم واضحين بس بدي ثبتهم وذكر فيهم، ذكر فيهم الفلسطينيين واللبنانيين وشعوب المنطقة وحكوماتها وكل الناس اللي بينسوا بسرعة. ثانيا أن هذا العدو لجأ كالعادة إلى الخداع وإلى الغدر، وهذا ما تحدث عنه الإخوة اليوم في قطاع غزة، عمل إيحاء قبل أيام أنه هو قبلان بتهدئة وماشي بالتهدئة وتم تطمين الفلسطينيين، وبعد أن أشيع هذا المناخ بطبيعة الحال لما بيصير فيه جو تهدئة الناس بتريح شوي، فتربص بهذا القائد الجهادي وقتله وبدأ هذا العدوان الواسع على قطاع غزة. هذا كمان أيضا طبيعة هذا العدو، من يطمئن لهذا العدو، من يثق بهذا العدو، من يخدع بهذا العدو. بعد كل هذه التجارب الطويلة يجب أن دائما أن نكون حذرين. نقطة الثالثة، شوفوا الأهداف اللي أعلن العدو من العدوان على غزة. لما منشوف الأهداف منكتشف أنه لا، حقيقة الإسرائيلي استفاد من تجربة حرب تموز 2006 وحرب غزة 2008، استفاد من تجاربه. في تلك الحربين وضع أعلن أهداف، أهداف عالية جدا، ما قدر يحقق أهدافه، فشل في تحقيق الأهداف، اعتبر هذا فشل أو إخفاق أو هزيمة، وبالتالي من جهة أخرى اعتبر هذا انتصار للمقاومة في لبنان في حرب تموز وللمقاومة في غزة بال2008. هلأ جاي الإسرائيلي بعقلية عدوانية وبأهداف قاسية جدا ضمنا، لكن المعلن عمل أهداف سقفة مش عالي، يعني ما إجا يقول أنا ذاهب إلى الحرب في غزة وأريد أن أجتث فصائل المقاومة، ويعرف أن هذا الهدف غير قابل للتحقيق. أنني أريد أن أحتل قطاع غزة، ويعرف أن هذا هدف صعب التحقيق وأصلا هو ليس مقصودا له. إذن حتى ما قال أنا رايح بدي واقف الصواريخ، إجا حط مجموعة أهداف. شو ما عمل بيقدر يطلع بكرة نتنياهو باراك يقول نحن حققنا أهداف العملية. واحد، تحدثوا عن ضرب البنية القيادية لحركات المقاومة في غزة وبدأها بقتل قائد جهادي كبير. اثنين، ضرب القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، وبدأها بضرب بعض منصات الصواريخ على ما أعلن هو، لكن أنا لا أعرف الحقيقة حتى الآن. وثلاثة، قال نحن نريد أن نستعيد قوة الردع أو معادلة الردع مع قطاع غزة، وهذا ضمنا في اعتراف أن خلال المرحلة الماضية استطاعت المقاومة في غزة أن تفرض معادلة ردع ما. والإسرائيلي هلأ جاي يقول أنا بدي استعيد، بدي غير هذه المعادلة، بدي استعيد هيبة ردع وقوة ردع على الفلسطينيين. إجا عمل هدف قال إلحاق أكبر أذى أو ضرر ممكن ببنية الفصائل الفلسطينية. لكن هل هدفه هو هذا فقط أو أكثر من ذلك؟ هذا سيتضح من خلال مسار الأحداث وتطورات الأحداث خلال أيام قليلة. لكن ما بدأه الإسرائيلي، نحن نعلق آمال كبيرة كما بدأت على قوة وصلابة المقاومة في غزة، على موقف الأمة والمسؤوليات جايلها بعد شوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقلب السحر على الساحر. يعني هم إذا رايحين على عملية بدهم يوظفوها بالانتخابات، إن شاء الله بتنقلب على حساباتهم، وأيضا حتى حساباتهم العسكرية. يعني لما طلع وضرب كما ادعى أنه ضرب منصات الصواريخ، والإسرائيلي حكي عن منصات صواريخ بعيدة المدى، وبيقصد بعيدة المدى يعني فجر خمسة اللي بتطال أكثر من 70 كيلومتر، واعتبر أنه دمر هذه المنظومة. ولذلك أمس واليوم عندما دعا إلى النزول إلى الملاجئ وإلى التعطيل وإلى الاحتياط، قال للمستوطنين وللمستعمرين أنه بمسافة بشعاع 40 كيلومتر. يعني معتبر أنه القدرة الصاروخية الموجودة في قطاع غزة اللي بتتجاوز 40 كيلومتر تم تدميرها، أما اللي بتطال خلال 40 كيلومتر سواء كانت كاتيوشا أو كاتيوشا معدل أو صواريخ محلية الصنع أو مشاكل، خلاص هاي ممكن تكون موجودة. أما أكثر من 40 كيلومتر هو ما عمل إجراءات أساسية. فوجئ اليوم بسقوط صواريخ واعترف، يعني أمس كان بعده بالليل عم ينكر، اليوم لا، معترف بأنه هناك صواريخ فجر خمسة سقطت على تل أبيب. وهذا تطور كبير جدا في تاريخ الصراع بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، تطور كبير جدا وهام جدا. طيب، هذا أكيد فاجأ الإسرائيلي، أكيد فاجأ حساباته، أكيد فاجأ معلوماته. لا أعلم هل وقع نفس الخطأ الذي حصل في حرب تموز لما طلع وضرب أماكن اعتبر أنه هاي منصات الصواريخ، وأعلن انتصاره أنه القدرة الصاروخية الأساسية بعيدة المدى والطويلة للمقاومة في لبنان تم القضاء عليها وتبين غير ذلك. هل نفس الخطأ رجع ارتكبه بغزة؟ هذا الأمر ممكن. لكن نفس أن تستطيع المقاومة اليوم أن تطلق صواريخ فجر خمسة على تل أبيب، هذا أمر له دلالات كثيرة بالمعنى العسكري، بالمعنى الأمني، بمعنى قدرة الحركة، بمعنى الإرادة، بمعنى الاستهدافات، بمعنى أفق المعركة، وبنوقف عنده طويلا. نقطة رابعة لي كمان بدي وقف عندها بمقطع غزة، يبدو نحن الشعوب العربية والإسلامية كمان محتاجين، يبدو للأسف الشديد أنه نذهب في غفلة ولا توقظنا إلا الدماء، دماء المظلومين، دماء الشهداء. طيب اليوم عم يتجدد وعي حقيقي لموقف وحقيقة موقف الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها أيضا بريطانيا، ومعها أيضا فرنسا، لأنه للأسف الشديد في كثير من النخب العربية خلال العامين الماضيين من الحراك والثورات والصحوات في العالم العربي بلشوا يعدلوا المفهوم أو يقدموا لشعوبهم مفهوم خاطئ، وكأنه الولايات المتحدة الأمريكية الآن استيقظت بعد كل هذا التاريخ الإجرامي، استيقظت على قيم الديمقراطية وحقوق الشعوب المظلومة والمضطهدة، وتريد أن تمد يدها لمساعدة المظلومين والمضطهدين والمعذبين. وبلشنا نسمع كلام من هون عن علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وعن تقدير لمواقف أمريكا و و و و جاءت اليوم دماء القادة في غزة والشهداء في غزة والمدنيين والنساء والأطفال في غزة لتكشف من جديد حقيقة الوجه الأمريكي والوجه الغربي في التعاطي مع الأحداث. طلعت أمريكا من أول يوم، من أول ساعة، تقول هي تدعم ما تقوم به إسرائيل، تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يعني صار أهل غزة هن المعتدين، وتدين فصائل المقاومة وحماس بالاسم، وتعتبرها هي المعتدية وهي التي تتحمل مسؤولية تفجير الأوضاع. على نفس هذا الموقف نسج الفرنسي، على نفس هذا الموقف نسج البريطاني، وبدنا نشوف البقايا اللي بيلحقوهم. هذا يؤكد لنا من جديد أن ما يعني أمريكا وفرنسا وبريطانيا والغرب في منطقتنا لا القيم ولا حقوق الإنسان ولا الدفاع عن الحريات ولا عن المظلومين، وإنما مصالحهم هم، مصلحتهم هم بهذا البلد هون بالمنطقة، مصلحتهم مع إسرائيل، فلتفعل إسرائيل ما تشاء. عندما نذهب إلى أي بلد، مصلحتهم في بقاء هذا النظام يدافعون عن هذا النظام، مصلحتهم إسقاط هذا النظام يقدمون كل وسائل الدعم لإسقاط هذا النظام. إذن المعيار ولا لحظة هو معيار إنساني أو أخلاقي أو قانوني أو حقوقي على الإطلاق، وإنما المعيار هو مصالحهم. جاءت اليوم غزة ودماء غزة والشهداء في غزة ومظلومية غزة لتفضح الموقف الأمريكي والغربي اللي حاول يخدع الشعوب العربية والإسلامية، وخصوصا على مدى العامين المنصرمين. النقطة اللي بعدها، النقطة الخامسة، انه ما هو مطلوب عربيا وإسلاميا اتجاه ما يجري اليوم في غزة ما بده كتير حكي وتنظير. صارنا 60 سنة وخمسة وستين سنة ومن بداية الصراع كلنا نعرف ما هو المطلوب. لما حصلت حرب 2006 طلع كل شيء في قيادات سياسية ونخب ومقاومين وعلماء ومنظرين وقالوا شو المطلوب. لما صار حرب غزة 2008 طلعت الناس كلها وقالت شو المطلوب. واليوم مطلوب نفس الشيء، يعني اليوم بالحكي النظري بالمناشدات بالمطالبة ما في شيء جديد يتطالب، هو نفس اللي كان ينقال دائما لكن ما كان ينعمل. اليوم المطلوب هو إرادة العمل، المطلوب هو العمل. وبالتالي لما منعيد المطلوب ليس المقصود إحراج أحد، نفس ما كنا نقوله ونطالب به ويطالب به العرب والمسلمون جميعا في 2008 و2006 هو الذي نطالب به جميعا اليوم بال2012، سواء في زمن النظام في مصر سابقا أو النظام حاليا، سواء الأنظمة السابقة والأنظمة الحالية في العالم العربي. وبالتالي هون ما مطلوب إحراج حدا ولا المزايدة على حدا، لا، مطلوب موقف. اليوم المطلوب الجدية في شعب، في قطاع، في مقاومة عم بتواجه الآن، مو محل مزايدات وقلت لي وقلت لك وشفته ما شفته، لا، اليوم مطلوب أن نتعاون جميعا، أن تتعاون كل الحكومات العربية، كل الحكومات الإسلامية، كل الشعوب العربية والإسلامية من أجل تمكين هذا القطاع المجاهد والصامد والمقاوم من تحقيق الانتصار وإفشال العدوان الإسرائيلي بالحد الأدنى. طيب شو اللي كان دائما ينحكى؟ كان ينقال أولا استدعاء السفراء، اثنين قطع العلاقات مع إسرائيل، ثلاثة إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل أو أضعف الإيمان تعليقها، إذا ما بدك تلغي علق. هذا كان دائما ينحكى بالسنوات الماضية، فك الحصار عن غزة وإمداد غزة بالسلاح والذخيرة والطعام والدواء، وليس فقط بالدواء والطعام، بالسلاح والذخيرة لتتمكن غزة من المقاومة من الصمود، وهي قادرة. يعني أهلها، شعبها، رجالها، نساؤها، مقاوموها، قياديوها، هم مؤهلون لتحمل هذه المسؤولية التاريخية. لكن المطلوب أن يقدم لهم هذا المستوى من الدعم وهذا المستوى من المساندة. كان دائما يقال، والآن من عيد ومن قول، أن توظف الدول العربية والإسلامية علاقاتها وموقعها مع الإدارة الأمريكية والدول الغربية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة. يعني ما حدا عم يجي اليوم يقول تفضلوا يا دول عربية افتحوا الحدود ويلا ابدأوا عملية تحرير فلسطين، بدنا نوقف العدوان على غزة. هذا ما بيطلب منكم حرب، بيطلب منكم جهد. جهد مع الأمريكي، مع الإدارة الأمريكية، مع الدول الغربية، وهي تستطيع أن تضغط على إسرائيل قطعا. هاي حكاية أنه إسرائيل ما بترد على أمريكا وما بترد على الغرب، هذا حكي غير صحيح. أي ضغط أو تهديد أمريكي أو تليفون أمريكي للإسرائيليين توقف الحرب على غزة. طيب العرب قادرين؟ نعم قادرين. اليوم دائما كان ينحكى بموضوع سلاح النفط. طيب ممكن حدا يقول يا أخي العرب ما عندهم شجاعة ياخدوا أرا ويوقفوا النفط. طيب عدلوا بالسعر، عدلوا بحجم تصدير انتاج النفط، قللوا النسبة، نزلوها وطلعوا السعر. تعرفوا اليوم في اقتصادي، في دول بأوروبا، في دول اذا بيطلع سعر النفط تنهار، بينهار اقتصاده. انا ما عم بالغ، هذا حكي خبراء اقتصاديين استراتيجيين. نفس الولايات المتحدة الامريكية اللي بتواجه صعوبات الان اقتصادية ومالية وعواصف وثلوج، هلا خففوا تصدير النفط لإلها، يرتفع سعر النفط شوي، حتلاقوا امريكا انهزت، اوروبا انهزت. طيب يا اخي مش قادرين تقطعوا النفط؟ قللوا الانتاج، ارفعوا السعر، اضغطوا. ما حدا طالب منكم لا جيوش ولا دبابات ولا طائرات، وهذا برسم كل الحكومات والدول العربية والإسلامية بشكل أساسي. طيب إذا واضح شو المطلوب أنه ينعمل. هلأ الشعوب العربية والإسلامية بتدعم، بتتظاهر، بتدعي، بتدفع، بتبعت أموال، بتحاول توصل سلاح إلى آخره. هذا كله على كل حال مطلوب، لكن اللي بيغير المعادلة، اللي بيوقف العدوان، هو موقف حقيقي للدول العربية والإسلامية، لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وهذه الدول قادرة بقرار واحد أن تفرض على أمريكا، لتفرض على إسرائيل وقف عدوانها على غزة. بعد النقطة اللي بعدها هيك من قبيل بس يعني لملمة الجو والاستفادة من العبرة. أنا سمعت يعني حتى تبقى في هذه اللحظة الجهود كلها مركزة باتجاه غزة والدفاع عن غزة وحماية غزة، سمعت بعض القيادات السياسية ببعض البلدان العربية بيقولوا الهدف من الحرب على غزة هو صرف الأنظار عما يجري في سوريا. أولا هذا كلام مؤسف، وهذا تحليل مؤسف، أنه هلأ نتنياهو وباراك عاملين حرب على غزة ليصرف الأنظار عما يجري في سوريا. واضح الأهداف اللي أعلنوها الإسرائيليين. الصحيح أن يقال أن إسرائيل تستفيد جيدا من الصراعات الموجودة بالمنطقة، تستفيد جيدا مما يجري في سوريا من أجل شن عدوانها على غزة. اليوم الحرب على غزة تجري في ظرف مختلف عن 2008. بال 2008 حتى هذا محور المقاومة بمعزل عن بقية المواقع كان لديه قدرة تقديم أشكال دعم مختلفة لقطاع غزة والمقاومة في غزة، وهذا حصل قبل 2008 وبال 2008 وبعد 2008، واللي عم يترجم اليوم فعلا ميدانيا. اللي صاير انه لا، احد خطوط الامداد لقطاع غزة اليوم متوقف، اللي هي سوريا. سوريا اليوم مشغولة بحالها، اللي عم بيصير فيها حرب وقتال في العديد من المحافظات والمدن والقرى، بالتأكيد هي الآن ليست قادرة أن تكون جزء من خليني ولو أقول الدعم اللوجستي. هلأ بالموقف السياسي بتضل تأخذ موقف سياسي. طيب القتال في سوريا ما في شك أنه بيعمل إرباك لأي عملية إمداد يمكن أن تحصل على مستوى محور المقاومة باتجاه غزة. ليش ما منقول إسرائيل تستفيد من الصراع القائم في سوريا، من التشظي الموجود في المنطقة، من الصراعات الموجودة في المنطقة، من الاحتقانات الموجودة في المنطقة، من انقلاب الأولويات، من تبديل الأعداء أصدقاء والأصدقاء أعداء، وتعتبر أن هذه فرصة مؤاتية جدا لضرب قطاع غزة، لاستعادة معادلة الوضع، لضرب القدرة الصاروخية في قطاع غزة التي تتصور إسرائيل أنه سيصعب تعويضها نظرا للتطورات الموجودة في منطقتنا وفي سوريا. هذا الصحيح. ولذلك ما أدعو إليه القيادات السياسية، وطيب في خلاف، في مشاكل على ملفات أخرى، على سوريا، على غير سوريا، لكن دعونا الآن نصب كل جهودنا على ردع ومنع ووقف العدوان عن قطاع غزة وحماية شعب غزة. دائما كانت فلسطين وغزة نقطة جمع، نقطة توحيد، نقطة إجماع، نقطة لم للشمل، للمشاعر، للعواطف، للإرادات، للتوجهات، للبوصلة، لتنظيم الأولويات. اليوم ما ندعو إليه هو هذا. اليوم من جديد نحن أمام مشهد مواجهة الدم مع السيف، ولكن إن شاء الله كما استطاع هذا الدم أن ينتصر على السيف من كربلاء إلى المقاوم في لبنان إلى المقاوم في فلسطين، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أمام تجربة انتصار جديد وملحمة جديدة يصنعها المجاهدون والمقاومون وكل من يقف خلفهم وإلى جانبهم ويدعمهم ويساندهم في هذه المعركة الشريفة والتاريخية. طيب هذا الجزء الأول. هلأ طبعا نحن الليالي جاي وممكن في شيء بعدين نحكي إن شاء الله في موضوع التطورات القائمة والحاصلة. طبعا نحن معنيين كليتنا بلبنان أن نواكب، أن نتابع كل شيء نقدر أنه نعمله، لازم نعمله، لازم نضل على تواصل دائم مع الأحداث ومع أهلنا وإخواننا في قطاع غزة، ونواكب نشوف بالنتيجة، لأن هذه ليست معركة غزة وحدها، هذه يجب أن تكون معركتنا جميعا. بنقول للجزء الثاني اللي وعدت أني أحكي فيه الليلة، وبقية الوقت إن شاء الله أنا بدي أضغط واختصره حتى لو بدي ألغي شواهد. تأتي ذكرى محرم وأحداث كربلاء هذا العام علينا في لبنان، على المنطقة، في أجواء مختلفة عما كان يحصل في سنوات سابقة. هون أنا بدي أعتبر المدخل الحديث عن موضوع الليلة. واضح أنه هناك شئنا ما أبينا في جو احتقان طائفي ومذهبي كبير على مستوى المنطقة وفي أكثر من بلد. هلأ في بعض البلدان مشغول على احتقان مسلم مسيحي وانشغل أنه تندفع الأمور بهذا الاتجاه، وفي بعض البلدان على موضوع شيعي سني. طيب وهناك كما قلنا في مناسبات سابقة من يدفع بقوة في هذا الاتجاه ويعمل له ويخطط له ويستخدم وسائل الإعلام والسياسي والأمن والمال وكل الإمكانات المتاحة باتجاه هذا الهدف. طيب اليوم نحن وجايين نحيي هاي المناسبة بظرف حساس من هذا النوع يتطلب منا أن نتكلم عن هذا الأمر بمسؤولية وبدقة. أمام الاحتقان القائم في أي بلد وعلى مستوى المنطقة اللي عم ياخذ طابع مذهبي، لكن طبعا لم يصل الحال إلى أن الأمور مقفلة، لا، يعني هم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الهدف المطلوب اللي هو أنه خلاص يصير الشيعة وضعهم مقفل، السنة وضعهم مقفل، هؤلاء يعادون هؤلاء وهؤلاء يعادون هؤلاء والذهاب إلى صراع. لا، هذا وضع مش قائم. يعني العلاقات السنية الشيعية لم تصل إلى هذا المستوى، ما زال هناك الكثير من الإيجابيات في الوضع الشيعي، في الوضع السني، في التواصل، في العلاقات، في أكثر من ساحة. لكن ولو هذا المقدار من الاحتقان القائم، يجب النظر إليه كأمر خطير ويجب التعاطي معه بمسؤولية. طيب، أمام هذا الاحتقان، أمام هذا المستجد، بيقدر واحد يكون ياخد واحد من ثلاث مواقف. يعني إذا أنا وإنتو بدنا ناخد موقف، في ثلاث مواقف. الموقف الأول أنه نجي نقول نحن ما لنا خصة، يعني التجاهل، إغفال هذا الواقع، تجاهله، ما لنا خصة، نحن مش معنيين باللي عم بيصير، أو ندس رأسنا في التراب، أو نتصرف على قاعدة أنه لا، ما في شيء، ما في شيء، وكل واحد ياخد راحته فيما يفعل وفيما يقول. طبعا هيدا تخلي عن المسؤولية، بل هذا معصية وتخلف عن أداء المسؤولية الشرعية والإنسانية والأخلاقية، وهذا بالعكس، يعني نحن عم نترك الساحة تذهب باتجاه ما يخدم أهداف العدو. الموقف الثاني هو أنه واحد يجي لا ينخرط، يعني أنه في توتير خلينا نوتر أكثر، في حقن خلينا نحقن أكثر، في محلات تواصل خلينا نقطعها، في محلات توتر خلينا نولعها. هذا بعد جريمة أكبر، لأن هذا يسرع في خدمة أهداف العدو ويعصي الله سبحانه وتعالى ويرتكب جريمة بحق الإسلام وبحق الدين وبحق الأمة وبحق المسلمين جميعا. والذي يفعل ذلك سواء كان شيعيا أو سنيا هو مجرم ومرتكب بحق الإسلام وبحق الأمة الإسلامية. الموقف الثالث أنه لا، يجي الإنسان يتحمل مسؤوليته ويعمل بجدية لمعالجة الموقف بين حد أدنى وحد أعلى. حد أدنى أنه طيب هلأ في هذا المستوى من التوتير، خلينا ما نزيد توتير، خلينا نمنع الانفجار، خلينا نمنع لوازم وتداعيات هذا الاحتقان ولو بالمقدار الموجود. والحد الأعلى هو العمل بجهد وبإخلاص من قبل كل الأطراف لإنهاء هذا الاحتقان وهذا التوتر وإعادة الأمور إلى طبيعتها. الواجب الشرعي والإنساني والأخلاقي والتاريخي يقتضي الموقف الثالث، أنه نجي لا كلياتنا نتحمل مسؤولية في هذا الموضوع. وهون أنا ما عم بحكي يا إخواني، ممكن حدا يقول لا أنت عم تحكي معنا إحنا الناس شو خصنا، هذا مسؤولية الناس كلهم، هاي مسؤولية الناس كلهم. لأنه اليوم نتيجة وجود الإعلام مشكل صغير، كلمة صغيرة، اشتباه في تحليل، اشتباه في موقف، سلوك خاطئ، توتر معين، عدم ضبط أعصاب في مكان معين، عم يجي الإعلام وضخم الأمور بطريقة تخدم هذا الهدف اللي اسمه الاحتقان. إذن بتحمل مسؤولية بالعنوان الثالث كليتنا شركة، كلنا، الكبار والصغار والنساء والرجال والقيادات السياسية والعلماء والمثقفين والناس العاديين والجيران مع بعضهم، كلنا ما نتحمل مسؤولية، بدنا ننتبه انه في هذه اللحظة، في هذا الظرف، وفي هيدا الاستهداف، كيف بنتصرف؟ حتى الأمور اللي ممكن نعتبرها عادية وطبيعية بظرف استثنائي ما بتبقى عادية وطبيعية، بدها انتباه وبدها حذر. طبعا عندما نذهب إلى الملف بشكل عام، هو يحتاج إلى توقف، إلى دراسة، إلى تأمل أسباب العناصر والعوامل التي أدت إلى ما وصلنا إليه في أسباب دولية وإقليمية ومحلية. ما حدا بيقدر يجي يختصر الموضوع بأنه والله طيب ما فلان قال هيك خلاص معاش يقول، أو الحدث الفلاني أو الإشكال الفلاني. لا، الاحتقان اليوم هو نتيجة تطورات حصلت في منطقتنا بالحد الأدنى من عام 2000 وهيك جي، من عام 2000 والهجوم الأمريكي الغربي على منطقتنا، أحداث أفغانستان، أحداث العراق، الأحداث في المنطقة، تطورات في كل البلدان العربية، المناخات اللي رافقت هاي الأحداث، الاغتيالات، الأعمال الأمنية، المواجهات كلها، زائد أنه في مين قاعد على هاي الأحداث وعم يأخذها بهذا الاتجاه. إذن الأمر ليس بسيطا، لكن في هذا الأمر المعقد حتى الأمور البسيطة هي مؤثرة ومهمة، حتى الأمور البسيطة هي مؤثرة ومهمة، ولا يجوز أن نستصغر شيئا، لا يجوز أن نستصغر شيئا. لا إيجابية يمكن البناء عليها نجي نستصغرها نقول لا بلاها، ولا سلبية نجي نستصغرها نقول حتى لو قمنا بها ما في مشكلة. حتى السلبيات الصغيرة إذا تجنبناها فينا نبني عليها، وحتى الإيجابيات الصغيرة إذا عملناها بنقدر أنه نبني عليها. إذن هذا الموقف العام اللي نحن مطلوب أنه نحمل مسؤوليته. طيب هون منفوت على مناسبة عاشوراء. لما بنحيي مناسبة عاشوراء كشيعة، هلا بدي احكي شيعة وصنة وشفاف وبشكل واضح، لأنه بدنا نعالج، لما بدنا نعالج ما بدنا نضل ندور الزوايا، بدنا نحكي الأمور مثل ما هي، اللي قلنا واللي علينا، لأنه في مسؤولية تاريخية أن نعالج. ممكن حدا يلتبس عنده الفهم ويعتبر أن الإحياء الشيعي لمناسبة كربلاء وعاشوراء هذا يستهدف السنة. على الإطلاق هذا غير صحيح. إذا حدا عنده هيك التباس هو مشتبه، هو خاطئ. طبعا ممكن يلتقى حدا ما عنده التباس، لكن على قاعدة محاولة توظيف أي شيء وتحميل بعض الأمور ما لا تحتمل توظيفها في هذا السياق، يعني في سياق التحريض المذهبي، بيجي بيستخدم هذا الموضوع. ولذلك أنا الليلة بدي أقول لا، بدي خاطب إخواننا السنة، على الإطلاق إحياء مناسبة كربلاء وشهادة حفيد رسول الله الحسين عليه السلام ما في أي استهداف للسنة، وما في أي استفزاز للسنة، وما في أي إساءة لمشاعر السنة، بل العكس. هلا بشرح. كذلك بالوضع الشيعي، إذا حدا من الشيعة نتيجة وهم، نتيجة جهل، نتيجة عدم إدراك، بيعتبر أو بيعتقد أن إحياء هذه المجالس وهذه المناسبات المقصود فيه هو مواجهة السنة أو استفزاز السنة أو مشاكل، هو أيضا واهم ومخطئ ومشتبه. طبعا هذا الأمر بالحد الأدنى بالوعي الشيعي، بالوجدان الشيعي، أكيد مش موجود. هلا إذا حدا بده يفوت على الخط، لأنه اليوم الخرق الاستكباري أو الأجهزة الإعلامية أو الأمنية موجودة بكل الطوائف وبكل المذاهب وبكل الناس، اللي ممكن تسخر أشخاص أو مواقع أو حتى مواقع دينية ورجال دين وعلماء دين لخدمة اتجاهات تحريضية وفتنوية من هذا النوع. طيب ليه؟ يعني لما بنقول هاي المناسبة لا، بالعكس لا بتستفز حدا وما بتستهدف حدا ومش لازم تستفز حدا، هون بيجي السؤال. طيب نحن لما بنحيي هاي المناسبة نحن نتعاطف، في سؤالين. سؤال أول، نتعاطف مع من؟ نحيي ذكرى من؟ نبكي على من؟ نواسي من؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، نحن ندين من بجريمة كربلاء؟ ندين من؟ نتهم من؟ نتخذ الموقف ممن؟ إذا جاوبنا على هذا السؤالين ببين أنه أصلا هذا الموضوع مش موضوع إشكالي بين عموم المسلمين. طيب لما منجاوب على السؤالين، الجواب على السؤال الأول معروف، نحن هنا نأسى ونبكي ونتعاطف ونحزن ونحيي ذكرى حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام، ابن فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحد من أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهذا تفسير موجود في تفاسير الشيعة والسنة. واحد من أهل من القرب الذين أمر الله بمودتهم، وهذا موجود في تفاسير الشيعة والسنة. واحد من أصحاب الكساء، حفيد رسول الله وبضعة رسول الله، وروايات عن الحسين عليه السلام وأخيه الحسن عليهما السلام، الحسن عن رسول الله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، الحسن والحسين و أحب الله من أحب حسينا. كل هذا الكلام هذا منقول 1400 سنة في كتب السنة وفي كتب الشيعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن نتحدث عن هذا الإنسان العظيم، عن عائلته، عن أهل بيته، عن أصحابه، وهذه النقطة هي نقطة إجماع المسلمين، ما في خلاف بين المسلمين شيعة وسنة وبقية المسلمين حتى غير الشيعة والسنة. اليوم في شيء لازم نحن الشيعة كمان ننتبه له جيدا ونشرحه لبعضنا بين المسلمين، بين عموم المسلمين، هلا بستثني مجموعة صغيرة بحكي عنها، بين عموم المسلمين بموضوع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في إجماع على المحبة، على الاحترام، على التقدير، على المودة، هذا في إجماع ما في خلاف عليه. نعم نحن بنختلف أنه بموضوع تحديد أو تقدير المقامات والمنازل لأهل البيت عليهم السلام، منا من يقول بعصمتهم من المسلمين، ومن المسلمين من لا يقول بعصمتهم، منا من يقول بأنهم أئمة منصوص على إمامتهم من الله سبحانه وتعالى، ومسلمون آخرون يقولون لا، ما في إمامة منصوصة من هذا النوع، ما في، الأمر هو شورى بين المسلمين. طيب ممكن نختلف على من هو أفضل، فلان أو فلان أو فلان من أهل بيت النبي أو صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم هي خلافات موجودة، لكن محبة أهل البيت، تقدير أهل البيت، مودة أهل البيت، احترام أهل البيت، بل ليس فقط من الناحية العاطفية، بل الاعتراف بموقعهم العلمي أيضا بنسبة كبيرة، هو نقطة اتفاق بين عموم المسلمين. هلا لأنه الوقت ما بيساع إن شاء الله ممكن بليلة أخرى، إذا منجيب مثلا كبار علماء السنة ماذا يقولون عن الحسين بن علي عليهما السلام، عن شهيد كربلاء، عن حادثة كربلاء، عن شهادة حسين عليه السلام في كربلاء، كلام عظيم جدا، كبير جدا، ومنطقي وطبيعي ومتوقع هذا. إذن بهذه النقطة مش نقطة خلاف. نعم في مجموعة في ناس، حتى إذا بتعرف في شيء اسمه عند علماء المسلمين شيعة وسنة، تتذكروا بليالي سابق حكين نحن في مثلا منقول الحديث النبوي، الحديث له سند وله متن، مثلا لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا شو منسميه؟ متن. طيب السند شو؟ أنه والله فلان في كتاب الحديث تبعه الصحيح الفلاني أو الكتاب الفلاني، فلان ينقل عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، هذا شو بسموه؟ السند. الرجال اللي ناقلين الحديث بسموهن رجال السند. في علم موجود عند الشيعة والسنة عند علمائنا اسمه علم الرجال. شغلة علم الرجال انه يجي قلنا فلان وفلان وفلان اللي عم بيقول عن 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 عن، او حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان، اخبرنا فلان، انبأنا فلان، هيدا فلان فلان فلان، هودي ثقات مش ثقات، كذابين وضاعين جيدين عدول، يمكن القبول برواياتهم لا يمكن القبول برواياتهم. مين اللي بيتكفل هذا البحث؟ هذا الجانب بسموه علم الرجال، علماء اسم علماء الرجال، اليوم في عدد كبير من الكتب عند الشيعة عند السنة كتب الرجال بسموها، بتحكي عن هؤلاء الأشخاص اللي هن نقلوا الأحاديث. طيب بكتب الرجال موجود، حتى بكتب عم بحكي عن علماء السنة، كتب رجال السنة، أحيانا لما بدي ننتقد راوي شو بقول، بقول وكان ناصبيا. يعني مصطلح الناصبي هو ليس مصطلح شيعي، مصطلح إسلامي يستخدمه علماء رجال السنة ويستخدمه علماء رجال الشيعة لما بدهم يوصفوا واحد يبغض عليا، يبغض أهل البيت عليهم السلام، شو بيقولوا عنه؟ وكان ناصبيا أو كان شديد النصب. هول منسميهم نواصب. في ناس بيشتبه عليهم الموضوع، النواصب هن خصوص الأشخاص الذين يبغضون أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لعموم المسلمين من الشيعة والسنة الذين يقدرون ويحترمون ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بهذا الشق بالجواب الأول عن السؤال الأول واضح. طيب إذن حسين عليه السلام وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين هم ناس محترمين ومقدرين ومعظمين عند الشيعة وعند السنة وعند عموم المسلمين طوال التاريخ. إذن هم ما في، مش مختلفين على هذا الشق. من هو هالشق الثاني؟ طيب من ندين؟ من نتهم؟ من نحمل مسؤولية فيما جرى في كربلاء؟ منحمل يزيد بن معاوية. طيب يزيد بن معاوية مين؟ يزيد بن معاوية، خلينا نشوف كمان كبار علماء السنة في كتب الرجال في كتب التاريخ شو حكوا عن يزيد بن معاوية. أنا أستطيع أن أدعي مثل بالشق الأول أنه في إجماع في الأمة بالموقف من يزيد بن معاوية. نعم في مواقف شاذة، ما في يقول هذا موقف أهل السنة، بالعكس موقف أهل السنة يعبر عنه علماء أهل السنة، أئمة أهل السنة طوال التاريخ. طيب كمان هلا بيجي بليلة تانية مش لأنه الوقت ضاع على الآخر، كمان بجيب لكم شواهد كبار علماء السنة، علماء رجال في أهل السنة، أئمة أهل السنة، هم ما شو رأيهم بيزيد بن معاوية؟ كيف بيقيموا يزيد بن معاوية؟ بنفس التعابير، بنفس الألفاظ، بنفس الحدة والقساوة في تقييم يزيد بن معاوية المستخدمة عند الشيعة وعند علماء الشيعة. طبعا يزيد بكتب التاريخ اللي أغلبها كتب سنية، تأخذ من تاريخ الطبري لتاريخ ابن الأثير لبقية كتب التواريخ، هم كتبوا عن كربلاء وشو عمل يزيد وعبيد الله بن زياد بكربلاء، هم كتبوا عن أشياء أخرى أيضا. يزيد ما قتل حسين فقط وأصحاب الحسين، ودمنا نستخدم عبارة شيعة الحسين عليه السلام، لا، هو اعتدى على عموم المسلمين، على المهاجرين، على الأنصار، على صحابة رسول الله، على أولاد رسول صحابة رسول الله، على بنات صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المدينة المنورة يثرب، وعلى مكة وعلى الكعبة. وهذا مو موجود في كتب الشيعة، شوفوا كل كتب التاريخ وما حدا خبى هذا الموضوع. إذا بتفتحوا كل كتب التاريخ الإسلامي خصوصا الكتب القديمة كلهم حكوا تفاصيل وفجائع ما فعله يزيد بن معاوية وجيش يزيد في المدينة وما فعله في مكة. وفيكم نعم ممكن يتفاوتوا بين كتاب وكتاب، انه في واحد حط تفاصيل اضافية، في واحد تفاصيل ما حكاها، لكن مجمل القصة وهي ان يزيد ارسل جيشا سنة 63 للهجرة، سنة 63 في ذي الحجة وصل هذا الجيش الى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذي الحجة سنة 63، يعني بعد ما يقارب السنتين من حادثة كربلاء، بقيادة مسلم بن عقبة، وكتب التاريخ السنية تسميه مسرف بن عقبة وأحاط بالمدينة وحاصر المدينة وقاتل أهلها، وأهل المدينة قاتلوا جيش يزيد وقدموا أعداد كبيرة جدا من الشهداء، وكان هناك بطولات في هذه المواجهة. ثم سقطت المدينة بيد جيش يزيد بن معاوية، فدخلها وبأمر من يزيد أباحها لجنوده. بتاريخ الطبري بيقول: وأجاز له إباحة المدينة 3 أيام بما فيها من مال أو رخة أو سلاح أو طعام فهو للجند. يعني أباح المدينة لجيشه. طيب هاي المدينة مين فيها؟ فيها بقية صحابة رسول الله من مهاجرين وأنصار، أولاد المهاجرين والأنصار، بنات المهاجرين والأنصار، أباحها يزيد لجيشه. طيب هؤلاء المهاجرون والأنصار هم أهل بيت، هم صحابة، هم بالتصنيف الحالي شيعة ولا سنة؟ ألا ما بعرف هداك الوقت كان في هذا التصنيف بهالدقة أو لا. لهؤلاء عموم مسلمين، هؤلاء صحابة النبي، أبناء صحابة النبي، بنات صحابة النبي، مدينة النبي، مسجد النبي. استباح جيش يزيد بن معاوية فقتل ونهب على مدى 3 أيام. وتكتب بعض التواريخ السنية وتقول، أنا إن شاء الله كمان وقت تاني بنقولكم النص، وتقول بأنه بعد 9 أشهر من حادثة استباحة المدينة انكشف أن هناك 1000 فتاة بكر من بنات المسلمين، من بنات المهاجرين والأنصار، كان قد تم الاعتداء عليهم. هذا يزيد بن معاوية، هذا يزيد بن معاوية. وذلك من يجرؤ في تاريخ المسلمين إلا إذا واحد عن جد معادي لرسول الله ولآل رسول الله ولصحابة رسول الله أنه يوقف ويدافع عن يزيد بن معاوية. طبعا هم موجودين، هم سميون نواصب، هم موجودين، لكن ليس هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، ليس هذا موقف علماء السنة ولا فقهاء السنة. وبالتالي إذا نحن مش مختلف. طبعا بعد استباحة المدينة أمر جيشه أن يتوجه إلى مكة، وحاصر مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق وأحرق الكعبة. هل الكعبة شيعية؟ هل الكعبة بس لأهل البيت؟ أم هي الكعبة لكل المسلمين؟ مكة لكل مسلمين. وبالتالي نحن هون عم نحكي بطرف عن حفيد النبي، نبي المسلمين الذي نجمع كمسلمين على محبته وتقديسه واحترامه وتكريمه، ومن جهة تانية عم ندين قاتل اعتدى على المسلمين جميعا، على أهل بيت النبي وعلى صحابة النبي، على أبناء أهل البيت وعلى أبناء المهاجرين والأنصار، على بنات أهل البيت وعلى بنات المهاجرين والأنصار، اعتدى على أموال أهل البيت وعلى أموال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مدينة النبي وعلى كعبة النبي وكعبة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما نجي نحيي المناسبة لندين يزيد ونبكي على الحسين عليه السلام، هذا أصلا ما في أي انتقاد ولا استفزاز ولا إساءة لمشاعر أحد، بالعكس هذا منسجم تماما مع ما يعتقد به المسلمون جميعا، مع عواطفهم، مع أفكارهم، مع تقييمهم، مع فهمهم. نعم هلأ الفارق أن الشيعة يحيون هذه المناسبة، وأن إخواننا السنة جرت العادة تاريخيا أن لا يحيوا هذه المناسبة. هذا له ظروفه، له أسبابه، ممكن الفقهية، الفكرية، السياسية، إلى آخره، لكن هذا الإحياء لا يعني استفزازا. وبالتالي لا يجوز، هون كمان في مسؤوليتين. أولا بالنسبة للشيعة، لا يجوز أن يسمح على المستوى الشيعي لأحد، لا خطباء ولا علماء ولا عامة الناس ولا ولا ولا، انه يجوا يستفيدوا من هذه المناسبة ومن هذه الجموع ومن هذه المناسبة العظيمة الإسلامية المباركة للإساءة إلى بقية المسلمين، إلى مقدسات بقية المسلمين، إلى رموز بقية المسلمين. وطبعا هذا أمر أكدت عليه مرجعياتنا الدينية في النجف، في قم، في كل الأماكن، ولها مواقف حاسمة وقاطعة في هذا الموضوع. وفتوى سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الواضحة والجريئة أيضا في هذا الاتجاه واضح، لما بيقول بشكل واضح، وهذا طبعا مش جديد: يحرم النيل من رموز إخواننا السنة فضلا عن اتهام زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يخل بشرفها، بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنبياء، كل الأنبياء، مو بس أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا سيدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يفعل ذلك هو يرتكب معصية كبيرة ويرتكب حراما واضحا. وبالتالي إذا بيطلع له واحد من هون واحد من هون، عندهم أفكار خاصة، عندهم تعقيدات خاصة، بل عندهم جهل بالحقائق والمصالح في نفس الوقت. طب هذا ما بيعبر عن الموقف الشيعي على الإطلاق، ولا يجوز أن يحاسب الشيعة أو الموقف الشيعي أو المرجعيات الشيعية على ضوء أخطاء تصدر من أشخاص من هنا وهناك. ونحن لا ندعي العصمة ولا الكمال ولا التماسك بالوضع الشيعي، فيه خروقات مثل كل وضع تاني. أيضا بالمقابل، مثل ما عم أقول لا يجوز لأي من الشيعة، أيضا بالمقابل لا يجوز لأي من السنة أن يتعاطى مع إحياء هذه المناسبة وكأنها عامل استفزاز أو عامل فتنة أو عامل تحويض طائفي أو دعوة إلى فتنة أو دعوة إلى صراع على الإطلاق أو إحياء الحساسيات. بالعكس، إلا إذا كان طبعا عنده تقييم مختلف للحسين بن علي وليزيد بن معاوية، صار بحث آخر، لكن مو هذا تقييم عموم المسلمين. إذا نحن نريد أيها الإخوة والأخوات، نريد إن شاء الله من إحياء هذه المناسبة، هدفنا هو هدف إسلامي كبير على مستوى الأمة، هدفنا هو إحياء هذه المناسبة بمعانيها، بقيمها، بدلالاتها، بما تحييه في هذه الأمة، بما أحيته طوال التاريخ، في مجموعة قيم محشودة في هذه المناسبة، محشودة في هذه المناسبة: الدفاع عن رسول الله، عن دين رسول الله صلى الله عليه وآله، الإصلاح في هذه الأمة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، صلاح المسلمين، مصالح المسلمين الكبرى، الشجاعة، الثبات، الإيثار، التضحية، الوفاء، الصدق، وكل المعاني والقيم اللي بنحكي فيها عشرات السنين ومئات السنين وبنحكي فيها بكل ليالي. هذا اللي بدنا نحييه. كربلاء هذه هي مدرسة، هي قوة تاريخية وجدانية أخلاقية في هذه الأمة، تستطيع أن تعطي مدد فكري، إيماني، روحي، عاطفي، معنوي لمواجهة الأخطاء، لمواجهة التحديات، لمواجهة الأخطار، للدفاع عن الكرامات، لاستنهاض الهمم والمعنويات والإرادات. ونحن نريد لكربلاء أن تكون كذلك. طبعا أيضا كوننا في الليلة الأولى بآخر كم دقيقة، أود أن أذكر بما طلبته في العام الماضي في الليلة الأولى، وإن كان العام الماضي شرحتم بالتفصيل، لكن للتذكير أعود وأؤكد على إخواني وأخواتي الحاضرين والحاضرات وكل المشاهدين والمستمعين في إحياء هذه الليالي والمناسبة العظيمة على ما يلي: أولا، الحرص على المشهد العام، وهو مشهد الحزن وأظهار الحزن على سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يفعل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعادة خطباء السيرة بالليالي الأولى بيحكوا عن سلوك أهل البيت في هذا الأمر. ثانيا، التأكيد على الحضور المباشر في المجالس وعدم الاكتفاء بمتابعة هذه المناسبة على التلفزيون أو على مواقع الإنترنت ومشاكل، لما للحضور المباشر في المجالس من أجر وثواب وآثار روحية ونفسية ولوازم تكوينية. ثالثا، البكاء على مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام والتفاعل مع هذه الحادثة، ولهذا البكاء له أجره وثوابه العظيمان، وهذا يقتضي الاستماع والإنصات والتأمل والتركيز والتدبر فيما نستمع إليه. رابعا، الحرص في هذه الأيام والليالي على زيارة سيد الشهداء عليه السلام ولو عن بعد في أي زيارة من الزيارات المعروفة والواردة. خامسا، تذكر عطش الحسين عليه السلام عند العطش أو عند شرب الماء كما كان يفعل الإمام زين العابدين خصوصا وأمتنا عليهم السلام عموما. سادسا، لبس السواد كمظهر من مظاهر الحزن، وهذا أمر معروف ومشروع. وسابعا وأخيرا، التعاطي بكل لوازم الاحترام لهذه المجالس والإحياء من المحافظة على الهدوء، عدم الاختلاط، الإفساح في المجالس، احترام الصغار للكبار، المساعدة على الانضباط والتنظيم والنظافة، عدم التصفيق والصفير. هلا خصوصا ليلة العاشر وشوي الشباب بيحموا فبينسوا انه ليلة العاشر. عدم التصفيق والصفير، الصبر والتحمل. بالنهاية البرنامج بياخد وقت، خصوصا مجلسنا نحن مأخرينه لتكون بقية المناطق والضيع والبلدات خلصت مجالسها وتعم الفائدة. عدم إزعاج الجيران خصوصا أثناء الخروج من المجالس، لأنه بيكون في عجقة سير وعجقة ناس وإلى آخره. كل ما يعبر عن احترام هذه المناسبة، تقدير هذه المناسبة، تعظيم هذه المناسبة، هو مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لإحياء هذه المناسبة كأفضل ما يمكن وأعظم ما يمكن، وأن يجعل هذا في سبيله وإحياء لدينه وقربة إليه ومودة لرسول الله ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا دائما من القادرين على الفهم، على الوعي، على المعرفة، وعلى اتخاذ الموقف وممارسة الموقف المسؤول أيا تكن تضحيات الموقف المسؤول. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.